فهي محرمية معددة مختصة بهذا الحكم. الحكم الثاني أنه لا يجب عليه أن ينفق عليها حال عدتها، ولا يجب عليه أن يسكنها حتى تنتهي من عدتها. الحكم الثالث أيضا، الحكم الرابع أنه لا يلزمها حداد لو توفي عنها قبل استبرائها. وفي هذا وإذا حكم بهذا اللعان فإنه لا يجوز بعد ذلك أن يقذف الرجل، أن تقذف المرأة، فلو أن هذه المرأة كانت حاملا من الزنا ولوعن بينهما وأصرت على كذبها وولدت غلاما فإنه لا يلحق هذا الغلام الرجل إذا كان اللعان على نفي الولد. ثم إذا ولدت هذا الولد فإنه ينسب لأمه ولا ينسب لأبيه، كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة هلال رضي الله عنه. وفي الحديث الصحيح أن هلالا لما قذف امرأته ولاعنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى الغلام الذي تأتي به، فإن كان أصيهب على صفة كذا وكذا فقد كذب هلال، وإن كان على صفة كذا وكذا فإنه للذي ذكر. فجاءت به على صفة الرجل الذي اتهمت بالزنا معه والعياذ بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لو كنت راجما أحدا من غير بينة لرجمت هذه. وقال في الرواية الثانية: والله لولا الأيمان لكان لي معها شأن. وهذا يدل على أنه لا سبيل على المرأة، وأنه انتقل حكم المسألة من الدنيا إلى حكومة الآخرة، وحينئذ يكون الأمر على الظاهر، ينسب الولد إلى أمه. وإذا قال له رجل إنه ابن زنا أو اتهم ولدها بأنه ابن زنا يعتبر قاذفا، إما أن يقيم البينة وإما أن يحكم بحد القذف عليه وترد شهادته على الأصل المقرر في باب القذف. يقول رضي الله عنه وأرضاه: ثم قال: لا سبيل لك عليها، أي لا سبيل لك على هذه المرأة. فقال الرجل: ماني؟ أي قال الرجل: يا رسول الله صداقي. فقوله: ماني؟ أي الصداق الذي دفعته، كيف أدفع الصداق؟ ثم هي تفسد الفراش علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا مال لك، إن كنت صادقا فبما استحللت من فرجها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد لك منها. فدل هذا على أن الزوج لا يستحق المطالبة بالمهر، وأن المرأة تأخذ المهر ولا يحق له أن يطالبها به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا سبيل للرجل على المرأة.
استفادت من الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل القذف خاص بالزنا أم يتضمن أشياء أخرى؟ وإن كان كذلك فليطبق شد القذف عليه كمن قذف أحدا بشرب الخمر، أفادكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالقذف في الأصل يكون في الزنا، ويكون بالفواحش من لواط، فإنه إذا قذفه باللواط ووصفه به فإنه يأخذ حكم القذف. ويستوي في ذلك أن يكون من الرجل للمرأة أو من المرأة للرجل. وإذا قذف المرأة بالزنا أو قذفها بالوطء في غير موضع الحرف فالحكم واحد. وهكذا بالنسبة للرجل، إذا قذفه أو قذفه في أصله، كأن يقول له والعياذ بالله يا ابن الزانية أو يا ابن الزاني، فإنه يعتبر قاذفا لأبيه، وحينئذ يثبت حكم القذف إذا طالب به المخلوف. فالقذف من حيث الأصل يكون في الفواحش. أما لو قال رجل لرجل يا عربيد، أو يا من يشرب الخمر، أو أنت شارب الخمر، أو مثلك يشرب الخمر، أو نحو ذلك من العبارات الخارجة عن الاتهام بالزنا، فهذه إذا اشتكاه إلى القاضي فإنه يعذر القاضي المتكلم ويكون فيها التعذير، والتعذير باب من أبواب التأديب، أسند الشرع فيه الحكم إلى القاضي. فالناس يختلفون، فلو أنه قال هذه الكلمة لإنسان من عوام الناس عذره القاضي على حسب حال الشخص الذي اتهمه وعلى حسب حال المتكلم. أما لو أنه قذف إنسانا من أهل العلم أو أهل الفضل أو إنسانا عرف بالصلاح أو إنسانا له مكانة بين الناس من ذي إمرة أو سلطان أو نحو ذلك، فإنه يعذر أبلغ مما لو قذف عوام الناس، وذلك لأن تضرر هؤلاء أشد. فلو قذف العالم فإنه يسيء إلى العلم ويسيء إلى دعوته ويسيء إلى طلابه الذين أخذوا عنه العلم، فلذلك يعتبر أمره أشد وتعذيره أبلغ. حتى قال بعض العلماء لو تكلم الشاهد على القاضي في مجلس القضاء كأن يقول للقاضي جرت عليه، أو تكلم عليه بكلمة بين الناس أنه يجور في حكمه، قالوا إنه يعذر ولو سامحه القاضي، يعذر ولو تنازل القاضي عن حقه. قالوا لأنه الحق في هذه الأمور ليس للقاضي وحده وإنما للقاضي وللقضاء، فإذا تنازل القاضي عن حقه بقي حق الشرع. ولذلك قال الناظم ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذال شاهد مطلوب، ومن جف القاضي فالتأديب أولى وذال شاهد مطلوب. فقالوا إن قذف العلماء والقضاة ونحوهم ممن لهم إحسان على الأمة ولهم بلاء في الأمة يعذر من قال فيهم هذه المقالة أبلغ التعذير وأشنع التعذير وأقدع بما فيه من الإساءة إلى حرمة هذا العالم وحرمة الدين. فالمقصود أن القذف من حيثه ضوابطه أنه يكون بالزنا، أما إذا كان والفواحش التي في حكم الزنا، أما إذا كان بالأمور الأخرى كشرب الخمر أو غير ذلك، أو حتى لو قال له يا مجنون أو أنت لست بعاقل أو أنت أبله أو نحو ذلك من الكلمات، فإنه يعذر المتكلم على حسب حال من تكلم فيه وعلى حسب حال من خاطبه بهذه العبارة. وهذا يدل على أن الشريعة عظمت أمر الأعراض، ولذلك ليست أعراض المسلمين سهلة ونهدى لكل أحد أن يتكلم فيها، فالكلام في الناس والطعن في أعراض المسلمين فيه مصيبة عظيمة، خاصة إذا كان لهم إحسان إلى الأمة وكانت تتعلق به مصالح الأمة، ممن لهم حق على الرعية ولهم حق على العامة، فمثل هذا الكلام فيه أذية بالمسلمين وإضرار بالمسلمين، فالأمر فيهم أشد والحرمة فيهم أعظم. فمن ثم قال العلماء لا يختص الحكم بالقذف في الأصل في الكلام بالزنا، وإنما يكون بالأمور كلها. أما قضية إقامة الحد وهو 80 جلدة فتختص بالزنا واللواط أي بالفاحشة والعياذ بالله، فمن رمى غيره بهذه الكلمة فحينئذ يقام عليه حد القذف كما هو معروف في بابه، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل للزوجة إذا رأت زوجها على الفاحشة هل يكون الحكم أيضا هو حكم اللعان؟ أسابقكم الله.
الزوجة لا تلاعن زوجها في هذا، إنما عليها أن تنصحه وتذكره بالله عز وجل، فإن تاب تاب الله عليه وهي مأجورة على نصيحتها، وإن لم ينتصح ورأت أن تفارقه فارقت. وأما بالنسبة أن تلاعنه فإنها إذا قذفت زوجها تطالب بأحد أمرين، إما أن تقيم البينة على أنها صادقة أو تجلد حد القذف، واللعان يختص بالزوج مع زوجته ولا تلتحق الزوجة مع زوجها. فلو قالت لزوجها يا زاني أو أنت زان والعياذ بالله، أو جاءت إلى القاضي وقالت زوجي زاني، فإن القاضي يأمرها أن تقيم البينة أو يقيم عليها حد القذف، والله تعالى أعلم. قالوا هناك فرق بين الرجل والمرأة، فالمرأة يتحد محلها ويعظم بلاؤها بوقوع الفحش منها، وأما الرجل فهو على العكس من ذلك، وإن كان الكل على جريمة وخطأ وزلل، ولكن الفراش فراش الرجل، والمرأة في هذه الحالة كون الرجل يقع ليس كحالها مع الرجل إذا أفسدت عليه فراشه، والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، لو أن رجلا دخل بيته ووجد زوجته في حالة الزنا مع رجل آخر فقام وقتلهما معا، فما حكم ذلك؟ أسابقكم الله.
أما المسألة الأولى قالوا يقول بعض العلماء من الأمور التي ذكروها أن المرأة لا يكون منها اللعان لزوجها، قالوا لأن المرأة شريعة الغضب وشريعة الغيرة، فربما استعجلت في بعض الأمور، استعجلت في الحكم على زوجها بالزنا، وقد يكون مع المرأة يضاجعها ولكن لا يقع العلاج، فتستعجل في الرؤية، تستعجل في إثبات الزنا، وقد يكون في مقدمات الوقاع. فلذلك قالوا لشدة غير النساء، غيرة النساء لا يؤمن منهن الاستعجال، ولذلك شعلت شهادتها على نفس من شهادة الرجل لحكمة الله يعلمها في اختلاف حال الجنسين من حيث القدرة على استيعاب الأمور وتحصيلها، وإن كان للمرأة فضلها في العاطفة والحنان. أما ما ذكر في هذا السؤال من كونه إذا وجد الرجل عن امرأته فقتل، فهذه المسألة فيها نظر، لأنه إذا قتله بدون وجود بينة على الزنا فإن الأصل فيه أنه قاتل، ولا يعتبر كونه واطئا للمرأة دليلا على أنه زاني. والسبب في هذا أنه ربما حمل عليه السلاح وقال له إذا لم تطأ المرأة أقتلك، يأتي بعدوه ويدخله بيته، لو أراد لو فتح الباب هذا للناس، إذا حنق الزوج على زوجته جاءها بعدو، فكان خيرا له أن يصيب العدوين فيدخل العدو إلى بيته ويهدده ويقول له تطأ الزوجة، فيطأها فيقتل الزوجة ويقتله، ثم يكون في هذه الحالة مدعيا أنه قد زنى بها، ولو كان حاله حال وقاع وجناء هذا لا يكفي في إثبات الحد. إذا قتله فإنه يقتل به على ظاهر النص. قال سعد يا رسول الله إن قتله قتلتموه، فدل على أنه حتى لو قتل على حالة رؤية عليها أنه مجامع ووقع فيها العلاج أنه يقتل به، والحساب عند الله عز وجل، فنرد حقيقة الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. أما نحن فلنا الظاهر والحكم بالظاهر، فلو أن رجلا قتل رجلا وجد مع امرأته فإنه إذا قتل في هذه الحالة يقتل القاتل وهو الزوج، ثم إذا قتل هذا الزوج كان قتله شهادة له، يعني لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فقتله فإن الحكم في القضاء إذا لم يسامح أولياء المقتول يقتل هذا الزوج، فإذا قتل كان قتله شهادة له، ثم يكون طهارة قتله للرجل والمرأة طهارة لكل من الزاني والزانية، لقوله عليه الصلاة والسلام من أقيم عليه من أصاب شيئا من هذه الحدود فأقيم عليه حد الله فهو كفارة له، ومن لم يقم عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، والله تعالى.
وزيلة الشيخ يقول السائل إذا علم الرجل سوء مثل في زوجته ورأى وسمع هل يحل له أن يفارقها أم أنه يجب عليه اللعان؟ أفتونا مأجورين.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا رأى الرجل من امرأته سوء مثلها فإن الأمر يحتاج إلى نظر وتدبر، فبعض الخطأ من الزوجات يكون بسبب تقصير الأزواج، وبعضه يكون بسبب فساد الزوجة، وحينئذ ينظر إن كان الأمر بسببه هو فليتق الله وليصلح من نفسه وليهيئ الأمور لصلاح أهله، وإذا كان التقصير من الزوجة فحينئذ ينظر إن كان أمكن استصلاحها وتذكيرها بالله عز وجل واستقامتها فإنه يتعاقل أسباب على رجاء صلحها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل على عائشة وقد قيل فيها ما قيل قال يا عائشة إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري إليه، إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري إليه واستغفريه. فقالت فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت لأبويها أجيبان، وجد دلالة أنه قال إن كنت أذنبت ذنبا فتوبي إلى الله واستغفري، ولم يبادرها بالعنف. فلذلك ينبغي للزوج أن يهيئ للزوجة التوبة والإنابة، أما إذا غلب على ظنه ألا صلاح وأنها فاسدة أو أن البيئة التي هي فيها بيئة فاسدة وتعينها على الفساد، فحينئذ يجب عليه أن يطلقها إذا كانت على فسادها، ولا يحل للزوج أن يبقي في غصنته امرأة عرفت بالزنا والحرام، لأنه إذا فعل ذلك فهو ديوث وقد أساء في حق نفسه وأساء في حق أولاده، والله سائله عن ذلك، لأن المرأة التي تتعاطى الزنا والعياذ بالله تخلط الأنساب وربما جرت الحرام إلى بناتها وأولادها والعياذ بالله. فلذلك لا يحل للزوج أن يبقي زوجة ومهما كانت العواطف ومهما كانت الآثار، فلا يحل له إذا اطلع على الحرام منها وغلب على ظنه عدم استصلاحها أن يبقيها، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا لعن الزوج زوجته وكانت حاملا منه قد تبين حملها، هل يلحق بأبيه أم لا؟ أسابقكم الله.
هذا فيه تفصيل، إذا كان لعانه على نفي الولد وقال بزناها في نفي الولد هذا، فحينئذ لا إشكال أن هذا الولد يعتبر نسبته إلى أمه بعد اللعان، ينسب هذا الولد إلى أمه، ولا يحل لأحد أن يقذف أم الولد ولا أن يقذف الولد فيقول له أنت ابن زنا أو أنت من زنا. فإذا فعل أحد معه ذلك فإنه يقام عليه حد القذف، ويبقى هذا الولد ينسب إلى أمه كما فعل بامرأة هلال بن أمية رضي الله عن الجميع. وأما إذا كان نفيه، إذا كان لعانه على وقوعها للزنا وكان مقرا بهذا الولد، فحينئذ لا إشكال يقع اللعان والولد تكون نسبته إلى والده، كأن يكون اطلع منها على الزنا قبل أن يقع حملها، كأن تكون بعد زناها استبرأها فوجدها لم تحمل من الزنا ثم وطئها ولعنها بعد ذلك. فبعض العلماء يقول من حقه أن يلاعن ولو تأخر في طلب الملاعنة، ثم حينئذ ينسب إليه الحمل ويبقى من ولده لأنه الأصل. وكذلك أيضا لا يحكم بكون الولد من زنا، ويحكم بكون المرأة زانية. فللعان حالتان، الحالة الأولى أن يكون على الزنا، والحالة الثانية أن يكون على نفي الولد. فلنفي الولد حكمه الذي ذكرنا أنه إذا لعن لا ينسب إليه، وأما إذا كان على الزنا فحينئذ الولد ينسب إلى أبيه، والله تعالى أعلم.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من حكمة في أن صفة اللعان أن الزوجة يدعو على نفسه باللعنة، وأن الزوجة فإنها تدعو على نفسها بالغضب؟ جزاكم الله خيرا.
على الله الأمر وعلى الرسول البلاغ وعلينا الرضا والتسليم، الله أعلم وأحكم وهو أحكم الحاكمين. ولذلك من حكمة الله عز وجل أنه يأمر بالشيء فترى سداده وحكمته في آخره، أكثر ما تقع الحكم في آخر الأشياء. ولذلك قال الله أفلا يتدبرون القرآن، ما قال أفلا يتدبرون القرآن، ودبر الشيء ما وراءه. والسبب في هذا أن الأحكام إذا نظرت إلى ظاهرها تجدها شديدة، ولكن إذا نظرت إلى عواقبها وآثارها الحكيمة وجدت أن عين الحكمة والعقل. وذلك قال الله أفلا يتدبرون، ودبر الشيء ما وراءه. تنظر إلى القصاص في القتل فترى الدماء تسيل والعنق تضرب والناس يسقط منهم المصروف والمغشى عليه، فتقول يا لها من صورة بشعة. في الأصل من حيث الناظر المتجرد الأصل حكم الله عز وجل يرى أنها صورة بشعة، ولكن إذا نظر أن هذا القاتل إذا سفك دمه على الأرض أنه طهرة له في الآخر، وأنه يلقى الله عز وجل مطهرا من ذنبه الذي فعل، ثم إن هذا القاتل إذا سال دمه بردت نفوس أهل المقتول وذهبت الثارات والحنية بينهم أن يقتلوا أضعاف من قتل منهم، خاصة إذا كان من أعيانهم. وثالثا أنه يقتل في مجمع من الناس، يقتل ففي الحي الذي فيه القاتل تسمع أمه تصيح وأبوه في الحزن، فتبقى قرابته حول الأب والأم يرون هذه المناظر المؤلمة المحزنة، فكل واحد إذا فكرت نفسه بالقتل تذكر يوما أن أمه ستصيح كأم هذا، وأن أباه يحزن كأبي هذا، حتى ولو كان شريرا معتديا رفق بسبب والديه. وتذكر ذرية القاتل أنه بعد قتله نظر إليهم أيتاما ويحزنين، وكيف يكون حالهم وهم يسمعون أنه في هذا اليوم يقتل أبوهم وينظر إلى أبيهم الذي يقتل، فيكون ذلك من أبلغ ما يكون في بعض الناس وزجرهم وتخويفهم، حتى كانت الحدود أبلغ ما تكون في استتباب الأمن بين الناس وحصول الخير لهم في دين ودنياهم وأخرهم. فالحكم في دبر الشيء وعواقب الحميدة التي تكون في حكم الله عز وجل. وأما بالنسبة لمسألة اللعان، فقد ذكر بعض العلماء أنه يبتدأ بالزوج لأنه الأصل في الدعوة لأنه هو الذي ادعى وقيل له اللعنة، والسبب في هذا أن غاية أنه قادر، والغالب أن الزوج لا يقدم على هدم بيته وهدم أسرته إلا وفيه شبهة الصدق. ولذلك قل أن يكذب الزوج في لعانه، قل أن يكذب الزوج في لعانه. ومن ثم كان الأمر له اللعنة، فقيل لعنة الله عليه وجعل اللعان له اللعنة له. لكن المرأة أمرها أشد لأنه قد ثبتت البينة بشهادة الزوج، فكل شهادة من الزوج الأربع قائم مقام شاهد كامل. فحينئذ كونها تجترئ بعد هذا على أن تكذب ثم أن ترد هذه البينة لكي تنقض بينتها ببينة غلظ الأمر في حقها، لأن الزوج لم يسبقه شيء. فلذلك كان أمره أخف، ولذلك قالوا إنه جعل الغضب. وأيا ما كان فهذا حكم الله الذي هو أحكم الحاكمين يقص الحق وهو خير الفاصلين. آمنا بالله كما أخبر رسول الله عن الله رضينا وسلمنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وسلم.